الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى الاستوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. التقى رئيس الوزراء نور المالكي برئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في أول لقاء بينهما منذ عدة أشهر، وكان المالكي وصل إلى مطار السليمانية حيث استقبله رئيس الجمهورية جلال طلباني بحسب وكالة فرانس بريس الأنباء التي أفادت بأن المالكي توجه بعدها بمرافقة الوفد إلى منتجع دوكان. المحادثات تأتي في أعقاب انتخابات برلمانية ورئاسية في إقليم كردستان جرت الأسبوع الماضي. وقال عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان إن المالكي سيبقى يومين في المنطقة، ووصف الزيارة بالإيجابية جدا وبأنها تشجع الحوار لبحث المشاكل العالقة بين المركز والإقليم والعمل على حلها. قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بمدينة حديثة في محافظة الأنبار. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن مصدر صحي قوله إن مستشفى حديثة تلقى جثث 4 نساء و3 أطفال و17 جريحا بينهم نساء وأطفال من ضحايا الانفجار. من جهة أخرى قال ضابط في الجيش العراقي إن السيارة كانت مركونة في منطقة مكتظة بوسط المدينة، وأشار إلى أن الانفجار تسبب باحتراق سيارتين مدنيتين ووقوع أضرار مادية كبيرة في عدد من المحال التجارية. أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا أحكاما بحق عدد من المتهمين من أركان النظام السابق والمتورطين بقضية التطهير العرقي في وسط وشمال العراق. وقضت المحكمة بالسجن لمدة 7 أعوام بحق كل من أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث المنحل طارق عزيز وعلي حسن المجيد وسعدون حمادي ومزبان خضر هادي ونواب مقربين من صدام. كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 6 سنوات لكل من المتهمين عضو القيادة القطرية السابق محمد زمام عبد الرزاق وقائد الحرس الجمهوري أياد فتيح الراوي ومحافظ ميسان السابق محمد فيز الهزاع. وكانت المحكمة اتهمت 13 من أعضاء النظام السابق بدعوى التطهير العرقي التي وقعت مجرياتها في محافظتي ديالى وكركوك. أكدت إيران أنها أوقفت 3 أمريكيين قالت أنهم تسللوا من العراق، فيما وصفتهم محطة تلفزيونية إيرانية بأنهم عسكريون. وكان مسؤول رفيع من حرس الحدود في إقليم كردستان العراق أعلن الجمعة عن توقيف إيران ل3 أمريكيين يحملون حقائب على ظهورهم بعد عبورهم الحدود من العراق. وأضاف المسؤول إن هؤلاء السياح كانوا قد دخلوا إقليم كردستان قادمين من تركيا عبر معبر إبراهيم الخليل مع شخص أمريكي رابع لم يرافقهم في جولتهم الأخيرة، موضحا أنهم أمضوا ليلة أولى في أربيل ثم استقلوا حافلة الأربعاء إلى السليمانية. انتقد الرئيس الإيراني السابق الإصلاحي محمد خاتمي محاكمة 100 متظاهر لمشاركتهم في الاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد معتبرا أنها مسرحية. خاتمي قال في لقاء مع مسؤولين سياسيين ونواب إن ما جرى مخالف للدستور والقانون وحقوق المواطنين. وكانت محكمة طهران الثورية بدأت السبت محاكمة نحو 100 شخص بينهم شخصيات إصلاحية لمشاركتهم في حركة الاحتجاج. وقد يواجه المتهمون بالإخلال بالنظام العام والمس بالأمن الوطني أحكاما بالسجن لمدة 5 سنوات أو قد يصدر بحقهم حكم بالإعدام إذا ثبتت عليهم تهمة التخريب. قال الجيش الأمريكي إن 3 من جنوده قتلوا في شرق أفغانستان. القوات الأجنبية التي يقودها حلف شمال الأطلسي أفادت في بيان بأن قنبلة على الطريق انفجرت أثناء مرور دورية ثم هاجمها مسلحون بنيران أسلحة خفيفة. وذكر الحلف أن 3 من أفراده قتلوا في الاشتباك، فيما ذكرت متحدثة باسم الجيش الأمريكي أن جنود القتلى أمريكيون، ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى. وكان آلاف من قوات مشاة البحرية الأمريكية والقوات البريطانية قد شنوا هجمات كبيرة جديدة في إقليم هلمند الجنوبي في بداية الشهر الماضي. قال متحدث باسم الشرطة النيجيرية أن أكثر من 600 شخص قتلوا الأسبوع الماضي في اشتباكات دارت على مدى أيام في مدينة ماديو جوري بشمال البلاد، واشتبكت قوات من الجيش والشرطة في عدة ولايات نيجيرية مع أنصار جماعة بوكرام حرام المتشددة التي ترغب في توسيع نطاق تطبيق الشريعة الإسلامية. وبدأت الاضطرابات يوم الأحد الماضي في ولاية بوتشي عندما اعتقلت الشرطة أعضاء من الجماعة للاشتباه في أنهم خططوا لمهاجمة مركز شرطة بعد أن قام أفراد منها بأعمال شغب في عدة مدن. تمكنت القوات الباكستانية من قتل 4 مسلحين واعتقال 21 آخرين ضمن العمليات العسكرية التي تنفذها في شمال البلاد. الجيش الباكستاني أوضح في بيان أن القتلى والمعتقلين وقعوا ضمن عمليات بحث كاملة في أجزاء مختلفة من مقاطعة ملكاند وأقليم الجبهة الشمالية الغربية خلال الساعات 24 الماضية. وأشار البيان إلى أن قوات الجيش عثرت على نفقين بالإضافة إلى معسكر تدريب وصادرت أسلحة ومتفجرات. وأخيرا فقدت طائرة تقل 16 شخصا في الجزء الشرقي من أندونيسيا بعد أسابيع من رفع المفوضية الأوروبية حظرا على 4 شركات طيران أندونيسية. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. سنبدأها بملف العراق الإخباري بصحبة الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. بغداد وأربيل تتجاوزان مرحلة القطيعة من أجل استقرار العراق. تركزت المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي في إقليم كردستان الأحد على سبل حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل وطي صفحة الخلافات التي اتسمت بها المرحلة السابقة. الزيارة الأولى التي قام بها المالكي إلى إقليم كردستان منذ توليه مهام منصبه في عام 2006 جاءت بعد أيام من إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة في الإقليم وفي أعقاب المحادثات التي أجراها وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس مع مسؤولين في بغداد وأربيل. وكان غيتس صرح إثر هذه الاجتماعات الأربعاء بأنه أكد للطرفين أهمية اغتنام فرصة الوقت المتبقي قبل الانسحاب العسكري الكامل من العراق نهاية عام 2011 لتسوية خلافاتهما. وقبل ذلك ببضعة أيام ذكر المالكي خلال زيارته واشنطن الأسبوع الماضي أن الخلافات بين المركز والإقليم تمثل إحدى المشاكل الأكثر خطورة بالنسبة للعراق. يشار إلى أن أبرز النقاط الخلافية تتعلق بقضية كركوك وما تعرف بالمناطق المتنازع عليها، إضافة إلى العقود النفطية التي تبرمها أربيل مع شركات أجنبية وتصفها الحكومة المركزية بأنها غير قانونية. الرئيس العراقي جلال طالباني استقبل المالكي عند وصوله إلى مطار السليمانية صباح الأحد واصطحبه إلى منتجع دوكان حيث عقدت الاجتماعات مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى من كلا الطرفين. وفي المحادثة الهاتفية التالية التي أجريتها في وقت سابق للأحد، أفاد مراسل إذاعة العراق الحر في دوكان آزاد محمد بأن من المتوقع أن تتناول محادثات المالكي التي تجرى بعد قطيعة استمرت أكثر من عام بين الطرفين عددا من المسائل المهمة، بينها المادة 140 لحل مسألة كركوك ووجود قوات البشمركة والجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها وصلاحيات الحكومة الإقليمية وميزانية الإقليم، فضلا عن المشاركة في صنع القرار والسياسة الخارجية المشتركة وقضية النفط والغاز.
نحن حاليا في منتجع دوكان بمحافظة سليمانية، كان قد وصل قبل الكل السيد مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان، وهو قبل قليل أيضا وصل إلى المنتجع رئيس الوزراء نوري المالكي على رأس وفد من حزب الدعوة. لم يتسنى لنا تعرف على أعضاء الوفد ناظم، ولكن كان في استقبالهم رئيس الإقليم بالإضافة إلى رئيس الجمهورية كان في صحبة المالكي من مطار السليمانية حتى من منتجع دوكان. الوفدان دخلا في مناقشات واجتماع مغلق حاليا، هم داخل القاعة، لم يتسنى للمراسلين الدخول للتعرف على ما يدور حاليا. ويبدو أن هذه الزيارة جاءت لتنقية الأجواء بين الطرفين، التي كما تعلم هناك نقاط عالقة وخلافات مستمرة بين حكومة الإقليم وحكومة المركزية. نعم
أزاد، هل رشحت أي معلومات حول مثلا النقاط الأساسية التي سوف يتم التركيز عليها؟ مثلا هل هي كركوك؟ هل هي مثلا الانتخابات؟ هل هي التحالفات؟ خاصة وأن يعني هذه الزيارة الكل في العالم يتحدث أنها تجيء بعد تصريحات وبعد زيارة وزير الدفاع الأمريكي غيتس إلى العراق ومقابلته في بغداد ولقاءاته في أربيل.
نعم أستاذ ناظم، كما تعلم هذه الزيارة جاءت بعد قطيعة استمرت حوالي العام ناظم، يعني لن يلتقي نوري المالكي مع السيد مسعود برزاني بمدة تقدر بحوالي عام. النقاط التي تداول هنا يعني من الممكن مناقشتها والوصول إلى حلول بشأنها هي نقاط المادة 140. سوف يؤكد الوفد الزائر على المادة 140 لحل هذه المسألة، أيضا وجود القوات البيشمركة والجيش في المناطق المتنافسة عليها ناظم. هناك كما تعلم قوات مشتركة للجيش والبيشمركة في المناطق التي تسمى بالمتنازع عليها. أيضا هناك عدة نقاط ناظم، حدود الإقليم، تحديد حدود الإقليم، صلاحيات الإقليم، أيضا هناك سياسة خارجية المشتركة، يعني المشاركة في القرار، قضية النفط والغاز، ميزانية الإقليم. هذه نقاط من يعني كل الدلائل تشير إلى أنها سيتم مناقشتها في اجتماعات هذا اليوم في منتجع دوكان ناظم.
مراسلنا في دوكان أزاد محمد، شكرا جزيلا لك.
ذكرت صحيفة أمريكية بارزة الأحد أن حرب العراق انتهت بالنسبة للولايات المتحدة، ولكنها لم تنتهي بالنسبة للعراقيين. ففي مقال نشرته تحت عنوان الحرب مستمرة في العراق، إنها ليست حربنا، كتب غريغ جافي في صحيفة واشنطن بوست، يقول إن انسحاب الولايات المتحدة من العراق لا يعني أنها انتصرت أو حققت جميع أهدافها أو أن الاقتتال بين العراقيين سوف يتوقف. وأضاف أن هذا الانسحاب لا يعني أيضا أن العراق أصبح مستقرا أو ديمقراطيا أو خاليا نسبيا من الفساد بحسب تعبيره. واعتبر كاتب المقال أن حرب العراق انتهت بالنسبة للولايات المتحدة لأن العراقيين لا يرغبون أو يحتاجون بقاء القوات الأمريكية في بلادهم بعد الآن. لكن القائد العام للقوات الأمريكية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو أكد أن مهمة الولايات المتحدة لم تنتهي بعد، مشيرا إلى العمل الذي يتعين مواصلته من أجل إحلال الاستقرار هناك. وفي هذا الصدد نقلت الصحيفة عنه القول في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي: ما يزال هناك مدنيون يقتلون في العراق، وما يزال هناك أشخاص يحاولون مهاجمة النظام العراقي الجديد والاتجاه نحو الديمقراطية والاقتصاد الأكثر انفتاحا. لذلك ما يزال أمامنا بعض العمل لإنجازه بحسب تعبيره. وربطت واشنطن بوست هذا التصريح بإشارة وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس خلال زيارته بغداد الثلاثاء الماضي إلى ما وصفها بأيام صعبة في المرحلة المقبلة بالنسبة للولايات المتحدة والقوات العراقية فيما يحاول أعداء العراق الحر عرقلة التقدم بحسب تعبيره. وفي تحليل للتهديدات المتواصلة التي تعرقل إحلال الاستقرار، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر إن العنف الأخير لا يرتبط بجماعات إرهابية كتنظيم القاعدة فحسب، بل بعمليات تنفذها مجموعات مرتبطة بالفساد وعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وفي المقابلة التالية التي أجريت عبر الهاتف الأحد، تحدث الباحث رزق أيضا عن أهمية المحادثات التي يجريها رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي حاليا في كردستان بالنسبة لجهود إحلال الاستقرار في العراق والمنطقة.
في البداية يجب أن نقرأ الأحداث التي تدور على الساحة العراقية اليوم، وأنا أشدد في الحديث عن الساحة العراقية نظرا إلى أن ما يدور في العراق اليوم وكل ما له من انعكاس على الوضع الأمني وعلى الوضع الاقتصادي تأكد أنه نتيجة الصراعات الإقليمية التي انعكست بشكل أو بآخر على الداخل العراقي. فلذلك لا يمكننا الحديث عن مؤشرات يعني البيانات الرسمية التي تصدر عن تراجع أعمال العنف بين شهر وشهر أو بين فترة وفترة. لا أعتقد أن هذه البيانات واضحة ودقيقة من ناحية استمرار العنف وارتباطه بالصراعات الإقليمية، إنما هذه البيانات إنما تؤشر إلى أن إرادة الحكومة العراقية وإرادة الشعب العراقي باستئصال مجموعات العنف في العراق وربما أيضا انعكاسها الإيجابي على الوضع الاجتماعي والوضع النفسي للشعب العراقي. هذا من جهة. أما من جهة أخرى، فزيارات المتلاحقة للمسؤولين الأمريكيين تحديدا للعراق والمستمرة وبشكل وبوتيرة متسارعة وبتحديدا بعد إعادة الانتشار الأمريكية من المدن العراقية تؤشر إلى أن الوضع في العراق ما زال غير مستقر، وأن ما يدور في العراق هو نتيجة صراع نفوذ يعني تدور رحاه في خلال إعادة الانتشار الأمريكية. ونحن رأينا أن الإدارة الأمريكية في عدة مراحل متخوفة من أي انسحاب يمكن أن يؤثر على مصالحها في العراق وعلى دول جوار العراق. فلذلك الانسحاب العسكري وإعادة الانتشار يجب أن يتبعها مشاورات دولية بين الأطراف والأقطاب الاقتصادية الدولية لإعادة توزيع المكاسب داخل العراق. فلذلك إذا ما جرى توزيع هذه المكاسب وإعادة التوازنات الدولية على الساحة العراقية سوف نشهد استقرار للساحة العراقية. إنما إذا ما كان هناك عدم توافق في أكثر من مجال وفي أكثر من ملف بين الأطراف الدولية، فإن مجموعات، أنا لا أتحدث عن مجموعات القاعدة بقدر ما أتحدث عن مجموعات مرتبطة بالفساد تمول نفسها وتستخدم العراق ساحة. فلذلك يجب أن نتكلم اليوم عن مجموعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تستخدم العراق ساحة لتصفية حسابات اقتصادية وتجارية بين الأقطاب الدولية. فلذلك العنف الآن لا يمكن أن نربطه كما كان في السابق مرتبط بأعمال المقاومة أو بمجموعات تريد الحصول على مكاسب سياسية في الداخل العراقي.
هل ترى أن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى كردستان والتي تأتي بعد يعني التلميحات والتصريحات الأمريكية في شأن التوصل إلى توافق عراقي، هل تعتقد أنها قد تثمر عن حلول مرضية داخليا وإقليميا ودوليا؟
يعني من الناحية الاستراتيجية والقراءة الاستراتيجية للزيارات وتحديدا يعني زيارة رئيس الوزراء إلى شمال العراق إلى منطقة كردستان، أعتقد أن الملف الكردي هو الملف الأساسي الذي يجري التنازع والتفاوض عليه بين الأطراف الدوليين من جهة وبين الأطراف الداخلية والإقليمية من جهة أخرى. فلذلك يجب أن نفهم أو أن ندرك إلى أن الملف الكردي العالق منذ أكثر من 20 عاما والذي كان هناك صراعات داخلية بين الفصائل الكردية تحديدا في تسعينيات القرن المنصرم انعكس سلبا على الوضع العراقي الداخلي وعلى التدخلات الدولية على الصحة العراقية، وهو اليوم عامل تفجير جديد بين الأطراف الدولية. ولذلك يعني هذه الزيارة وهذا الحوار بين رئيس الوزراء المالكي الذي يمثل الحكومة العراقية مجتمعة والأطراف السياسية عامة مع الأطراف الكردية وتحديدا المتمثلة بعد الانتخابات التي حصلت في كردستان، يعني أعتقد أنه هذا الحوار الداخلي يجب أن يستتبع بحوار بين الأطراف الدولية لتهدئة الوضع.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت. بعد يوم واحد من نشر البيانات الرسمية العراقية التي أشارت إلى تراجع أعداد ضحايا العنف خلال شهر تموز الماضي، أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية الأحد مقتل 7 مدنيين وإصابة أكثر من 20 آخرين معظمهم نساء وأطفال في انفجار سيارة ملغمة وسط مدينة حديثة في محافظة الأنبار. وجاء هجوم الأحد في غرب البلاد بعد يومين من سلسلة التفجيرات المنسقة فيما يبدو قرب مساجد في العاصمة العراقية وضواحيها، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. مواطنون عراقيون تحدثوا في سياق التقرير الصوتي التالي لمراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد عن أسباب العنف المتواصل، معتبرين أنه يستهدف إثارة الفتنة الطائفية.
تحسن الوضع الأمني في بغداد، وهؤلاء الإرهابيين رايتهم جعل الفوضى وجعل البلاد تعود إلى حالة الفوضى والعنف الطائفي.
ويجمع المواطنون على أن استهداف دور العبادة هدفها إثارة الاحتقان الطائفي، لا سيما وأن التفجيرات تطول في كل مرة أحد المكونات، بحسب المواطنة ليلى عبد الحسين.
أي واحد مثلا في الوقت الحاضر أنه يحكي على هذه التفجيرات اللي صارت في البلد واستهداف الجوامع، طبعا هي هذه من وراها إثارة النعرة الطائفية، وأكيد ما حيكون أنه هذا من مذهب الفلاني أو من طائفة فلانية أو استهداف لفئة ما، وإنما هي زعزعة الأمل لأن الانتخابات على الأبواب.
ووجد مستشار الأمن القومي السابق موفق الرباعي بأن هناك ضعفا واضحا في الجانب الاستخباراتي للأجهزة الأمنية، مطالبا بضرورة تعزيزه.
ينبغي أن نأكد ونعزز قوى الأمن والاستخبارات والأمن، ونؤكد على المعلومة ونؤكد على أجهزة معلوماتنا وأجهزة استخباراتنا، لأن الحرب الآن حرب مخابرات. أجهزة الاستخبارات النظام السابق كانت تعمل، القتلة والإرهابيين كانوا يعملون فوق الأرض قبل 2003، الآن جميع الأجهزة تعمل تحت الأرض، فلذلك الحرب القادمة هي حرب مخابرات.
ويقر الرباعي بأن بناء القوات العراقية قد حصل بسرعة وآن الأوان لتطويرها وتنظيفها من العناصر الإرهابية والميليشيات. إذاعة العراق الحر بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، من الأصوات العراقية التي ما زالت عالقة في أذهان الجميع هو صوت المطربة الراحلة زهور حسين، فلنستمع إليها الآن في إحدى أغانيها. مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، مشروع قانون منظمات المجتمع المدني ما زال يواجه كما من الاعتراضات والانتقادات، سواء من المنظمات نفسها أو من أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بدراسته داخل البرلمان. هذه الاعتراضات تتمثل بفرض قيود على نشاطاتها ويخضعها لمراقبة الحكومة من ناحية التمويل والتبرعات، الأمر الذي عده الكثيرون من ممثليها تقاطعا مع مبدأ الاستقلالية الذي يفترض أن تتمتع به. حيدر الرشيد والتفاصيل.
على الرغم من أنه لم يكتسب الصفة الشرعية بعد بتصديق البرلمان العراقي عليه، لا يزال مشروع قانون منظمات المجتمع المدني واحدا من القوانين المثيرة للجدل، فمنذ موافقة مجلس الوزراء عليه وتقديمه لمجلس النواب لمناقشته، واجه مشروع هذا القانون سيلا من الاعتراضات والانتقادات، سواء من المنظمات ذاتها أو من أعضاء في اللجنة الخاصة المكلفة بدراسته داخل البرلمان. ومن جملة الاعتراضات على مشروع هذا القانون بصيغته الحالية أنه يفرض قيودا على نشاط تلك المنظمات ويخضعها لمراقبة صارمة من جانب الحكومة، وهو الأمر الذي يعده الكثيرون من ممثلي المنظمات تقاطعا مع مبدأ الاستقلالية التي يفترض أن تتمتع بها.
شميران مروق، السكرتيرة رابطة المرأة العراقية. احنا صح بحاجة الى القانون، ولكن قانون مو بهذه الشروط اللي هي حاليا موجودة به، ولا بهاي البنود يعني اللي يعني تحكم المنظمات المجتمع المدني وتحولها الى مؤسسات تابعة لوزارة المجتمع المدني. يعني بهذه القوانين المواد اللي موجودة في القانون الجديد لا يمكن للمنظمات المجتمع المدني ان تعمل فعلا كمنظمات حرة تخدم اهدافها، تخدم أهداف اللي قررتها الأنظمة الداخلية لهذه المنظمات. إحنا ما نريد نتحول إلى منظمات تابعة للدولة.
هذا القانون المدرج حاليا في جدول أعمال البرلمان تم اقتراحه ضمن إطار من السعي نحو تنظيم عمل المئات من المنظمات غير الحكومية العاملة في العراق، عدد كبير منها غير مسجل لدى وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني وتعمل بشكل غير قانوني. ومن بين البنود التي احتواها القانون وأثارت موجة من الاعتراضات هو ما يتعلق بمصادر التمويل، وفيه اشتراط موافقة الحكومة على جميع التبرعات التي تحصل عليها المنظمات سواء من داخل أو خارج العراق، وكذلك بند آخر يتعلق بمدة تسجيل عمل المنظمة.
علي حسين الدهلقي، عضو رابطة الموظفين الثقافية. تسجيل المنظمة يكون لمدة سنتين. شنو الغاية منها أنه تكون سنتين؟ ليش سنتين؟ سنتين معناه أنه أنت راح تخضع إلى الابتزاز، راح تخضع إلى التهديد، راح تخضع إلى الضغوطات، ويمكن أن تضطر في مرحلة معينة عندما تصل إلى نهاية السنة الثالثة أن ترضى بكل ما يملى عليك. إذن ما صارت هذه المنظمة غير حكومية، صارت منظمة حكومية 100%.
وسط هذا الجدل حول إقرار مشروع القانون، يرى البعض أن مسألة تشريع قانون ينتظم عمل منظمات مستقلة ينبغي أن يتم بعيدا عن إملاءات وتدخلات السياسيين، لا سيما أن منهم من أسس وترأس منظمات من هذا النوع.
عقيل البصام، مدير إدارة منظمة الملتقى العراقي. هناك قرارات من بعض السياسيين تحاول إخضاع منظمات المجتمع المدني وتسييسه حسب آرائهم ورغباتهم الشخصية، وهذا يؤثر سلبا على منظمات المجتمع المدني.
هذه المعوقات أمام تشريع هذا القانون، هل تعتقد هي مثلا محاولة لتهميش دور هذه المنظمات في المجتمع؟
ليس بهذه الصورة، ليس يعني تهميش دور منظمات المجتمع المدني، ولكن هي فكرة إخضاعها لقوانين صارمة لسياسيين.
مع كل ذلك، فإن من غير المتوقع أن تتم مناقشة القانون والمصادقة عليه قبل بدء الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وفي غضون ذلك تدفع المنظمات نحو الضغط على الجهات التشريعية في سبيل مراجعة وتعديل هذا القانون. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بعد تكرار ظاهرة تغيب بعض من أعضاء مجلس محافظة البصرة عن الحضور إلى مكاتبهم خلال ساعات الدوام الرسمي وتصاعد شكاوى المراجعين الذين يضطرون إلى الانتظار ساعات طويلة أو أيام لإنجاز معاملاتهم، إلا أن رئيس المجلس ونائبه أكدا أنه ليس من الضروري تواجد أعضاء المجلس في مكاتبهم لأن المهمة الملقاة على عاتقهم تقتصر على متابعة ومراقبة عمل المؤسسات والدوائر الحكومية، فالمجلس جهة رقابية وإشرافية وأعضاؤه يجب أن يتواجدوا في الميدان. ربيع البصري معكم من البصرة.
أثار ظاهرة تغيب بعض أعضاء مجلس محافظة البصرة عن الحضور إلى مكاتبهم خلال ساعات الدوام الرسمي استياء الكثير من المراجعين الذين يقصدون مقر المجلس بهدف إنجاز معاملاتهم، لكنهم قد يضطرون إلى الانتظار لساعات طويلة، وفي بعض الأحيان فإن معاملاتهم لا تنجز إلا بعد أيام من المراجعات المتكررة في ظل عدم حضور بعض أعضاء المجلس لأيام متتالية وعدم قيامهم بتخويل أشخاص آخرين لإنجاز معاملات المراجعين. وبحسب رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر، فأن تواجد أعضاء المجلس في مكاتبهم ليس أمرا ضروريا لأن المهمة الملقاة على عاتقهم تقتصر على متابعة ومراقبة عمل الدوائر الحكومية.
مجلس المحافظة لازم ما يقعد بالمحافظة يوقع كتب، خلي يأخذ الكتب البيت يوقعهن. مجلس المحافظة مجلس رقابي إشرافي متابعة، شي يسوي جايني هنا يقعد بالغرفة مالته مريده؟ أنا أقول لك يا حقيقة مجلس المحافظة أن يتواجد في الميدان، يتواجد في الساعات، يتواجد في دوائر الدولة، يراقب. عندما يأتي نائل قاعد بغرفته بس يوقع بريد أنا ما أريده، حقيقة هو مجاله المتابعة في دوائر الدولة. لكن إنصافا لأعضاء مجلس المحافظة، نسبة العمل ونسبة ساعات الدوام ونسبة الكفاءة ونسبة الإخلاص متفاوتة بين شخص وآخر. أكو تغيب لكن بالمقابل أكو دوام حقيقة حثيث من الساعات الأولى إلى الساعة العاشرة.
نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي كان له رأي آخر عندما قال أن أعضاء المجلس ليسوا ملزمين بالحضور إلى مقر المجلس بشكل يومي، لكنهم ملزمون بحضور اجتماعات المجلس التي عادة ما تعقد مرة واحدة في الأسبوع. وأشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن معظم حالات الغياب أما تكون لأسباب صحية أو نتيجة السفر لإنجاز مهام متعلقة بعمل المجلس.
مجلس المحافظة بحسب القانون والدستور هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية، ولا يوجد له أي دور تنفيذي ولا علاقة له بالتنفيذ ومخاطبة الدوائر. مع ذلك مجلس المحافظة الآن يقوم بمخاطبة الدوائر ويقوم بأعمال تنفيذية، وهذه ليست من صلاحياته حقيقة. بالنسبة لأعضاء مجلس المحافظة هم غير ملزمين إلا في الجلسات، وبالتالي حتى القانون قال أنه التغيب عن الجلسات يترتب عليه أثر، أما التغيب في الأيام العادية في غير الجلسات فهو ليس بواجب على وليس بملزم لعضو مجلس المحافظة. نعم نحن الآن لا يوجد تغيب عندنا، تغيب يعني واضح وليس هناك تغيب أنا حد علمي لحد هذه اللحظة. كل حالات التغيب أو عدم الحضور هي إجازة وأسباب مقبولة، إما أنه إفاد أو مرض أو ما شابه ذلك مصوب بعذر. ومع ذلك يوجد كثير من الأعضاء يمارسون أعمالهم بشكل يومي وحثيث، وهناك من يخرج إلى للاطلاع على واقع الخدمات وواقع المشاريع وما إلى ذلك، لا يوجد لدينا عدم حضور واضح.
يذكر أن مجلس محافظة البصرة السابق كان أقل من نصف أعضائه هم الذين يواظبون على الحضور بشكل يومي إلى مكاتبهم، وكان عدد قليل منهم لا يقيمون أصلا في محافظة البصرة. وعلى الرغم من التحسن الذي طرأ على واقع عمل مجلس المحافظة بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، إلا أن ظاهرة الغياب ما تزال قائمة، وأن تعددت الأسباب وتنوعت التبريرات التي قد لا تقنع الكثير من الناخبين الذين منحوا أصواتهم لأعضاء المجلس، كونهم أصبحوا يواجهون صعوبة في مقابلة بعض الأعضاء لتذكيرهم بالوعود التي قطعوها على أنفسهم في الانتخابات. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
ألو جان ألو جان يما يا
مستمعين الكرام، أما الآن فأترككم مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفتها الفنانة سهام علوان وزوجها الفنان التشكيلي خليل ياسين، وذلك عبر حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر. سجلت هذه الحلقة عام 2004 ونقدمها بمناسبة رحيل الناشطة الإنسانية والثقافية والاجتماعية الفنانة سهام حسين علوان يوم 30 من تموز الماضي. هذه الفنانة كرست جل أعمالها المسرحية على خشبات المسارح العراقية والعربية والدنماركية من أجل التعبير عن معاناة الإنسان العراقي المقهور ومحنته داخل الوطن وفي دول المهجر، وقد منحتها منظمة العفو الدولية من أجل مساهماتها الرائدة شهادة تقديرية عام 1994 تثمينا لدورها في تجسيد معاناة الإنسان وحقوقه المستلبة في كل زمان ومكان.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. اليوم سنستضيف عائلة عراقية مثقفة فيها زوجة ممثلة مسرحية مميزة والزوج فنان تشكيلي ونحات له أعمال فنية يمكن رؤيتها في شوارع العاصمة الدنماركية كوبنهاغن. أوقاتا طيبة أتمناها لمستمعينا الأعزاء وأهلا بكم. أعزائي، اليوم نستضيف فنانين عراقيين أبدعوا بعيدا عن الوطن وهم يحلمون بقربه، وجمعهم عشقهم للفن وعالمه الساحر وحب الوطن ومعاناته. الفنان خليل ياسين فنان تشكيلي ونحات، يعمل مستشارا للثقافة والفنون في دار الثقافات المتعددة في كوبنهاغن، وهو متزوج من الفنانة العراقية سهام علوان التي كانت تعمل في فرقة المسرح الشعبي في بغداد. ترك العراق في نهاية السبعينات لأسباب سياسية. عن ذكرياته والصور التي ما تزال عالقة في الذاكرة قبل تركه للعراق يقول الفنان خليل ياسين:
فأتذكر من بغداد آخر لقطتين في حياتي دائما ما أنساهن، وجه أمي اللي ما قدرت تودعني، والمحطة العالمية والقطار الصغير القاطرة الصغيرة البخارية اللي كانت مثل عالمي الخاص أروح أجلس في هاي المنطقة. فوجه أمي وهاي وجه المحطة العالمية اللي بعد ما رجعت العراق شفت خراب، أذن يظل عالقات في ذاكرتي لحد هذه اللحظة.
الفنانة سهام علوان هي الأخرى تتذكر آخر مشهد رأته قبل تركها للوطن.
آخر مشهد بال78 من غادرت العراق، كنت حامل في الشهر السابع، تعرضت أنا وعائلتي الصغيرة للإرهاب، فاضطرينا نطلع من العراق. وآخر مشهد اللي أقدر، أنا كنت بالباص وأتخيل ليها كانت دموعي لأنه كنت مرغمة على الطلعة، كانت هي بغداد اللي لا زالت جريحة.
محطات الغربة عديدة في حياة الفنان خليل ياسين وزوجته الفنانة سهام علوان، بدأت في لبنان ومن ثم سوريا وبعدها تشيكوسلوفاكيا السابقة، وآخر المحطات كانت الدنمارك. الممثلة العراقية سهام علوان خريجت قسم المكتبات في الجامعة المستنصرية، وكانت عضوة في فرقة المسرح الشعبي، أسست مع مجموعة من الفنانين العراقيين فرقة مسرح الغدي في لبنان، كما أسست فرقة بابل في سوريا، حيث قدمت العديد من العروض المسرحية أشهرها مسرحية الحصاد. وتقول الفنانة سهام عن الصعوبات والتحديات التي واجهتها في بلاد المهجر:
مثل باقي العراقيين هنالك صعوبات عديدة بالمنفى، يعني منها أيضا اختلاف الثقافة، اختلاف اللغة، يعني هذه حالات كلها. أنه لما نوصل للمنفى الاشتياق للوطن، وخصوصا في بدايات السفر كان الاشتياق للوطن كلش كبير عندنا، تربية الأطفال أيضا لثقافتين، كوني ممثلة أيضا هنالك تحديات كبيرة حتى أقدر أندمج بهذا المجتمع، خصوصا تعرفين لما أوقف على المسرح يفترض أن أكون مضبطة اللغة 100% حتى أقدر أوقف على المسرح كفنانة. فبالحقيقة هنالك تحديات كلش كبيرة وصعوبات، بس قدرنا نتجاوزها.
الفنان خليل يونس يرى بأن وجوده في بلاد الغربة فتح له العديد من الآفاق، وكان له دور في نتاجه الفني، وأصبحت اللغة التي يستخدمها فنيا عالمية وتشمل مواضيع عديدة. عن المواضيع التي يتناولها في أعماله الفنية والأعمال التي قدمها في الدنمارك قال الفنان خليل:
أنا يشغلني في أعمالي ثلاث أمور، هي الجمال اللي هو المرأة تركز عليها أعمالي، موضوع الجمال أنا بالنسبة إلي المرأة هي شفافة كزجاج ومتألقة كطيف من خزف، بالنسبة لموضوع المرأة. الموضوع الثاني الحب اللي يسكنني واللي هو زوجتي الفنانة سهام علوان ملهمتي بالحب والجمال، هاي الفنانة أو الأمرأة العراقية اللي أسميها البرتقال، بس مو برتقالة، برتقالة الأغنية اللي ارتوت من ماء ديالة وتفيئت بنخيل بعقوبة، هي ملهمتي بالحب والهيام. موضوع الثالث الألم أو الوجع بالعراقي، فهموم الإنسان العراقي اللي ظل هاي السنين تحت ضغط هذا الإرهاب، تناولت حلتش، تناولت اللاجئين العراقيين اللي ضاعوا في بحار العالم، تناولت المرأة العراقية وآلامها وأبنائها في الحروب، تناولت المناضلين العراقيين اللي ثاروا بوجه الطاغية، الكثير من الأمور اللي تتعلق في حياة العراقيين تحت ظل نظام صدام الفاشي وآلامهم. أعمال عندي عملين اثنين يتعلقن عن الحب، يتعلق موضوع الحب، العملين اسمهن عاشقان، واحد في شارع النور إلي، واحد في مدينة لونغبي بعد عن كوبنهاغن 35 كيلومتر، ولي عمل ثالث تجري إنجازه هو عبارة عن نافورة، عمل نحتي النافورة راح أستخدم به أيضا قصة الخليقة العراقية وصراع تعامة ومردوخ في هذا العمل النحتي اللي هو أيضا نافورة، نافورة الماء، سيكون ارتفاع 3 أمتار ويوضع في ساحة مركز الثقافات المتعددة في كوبنهاغن. وعندي عمليا جدارية في واحد في إحدى شركات الأصباغ الدنماركية، كان طلب خاص من عندهم. وعندي عمل آخر لمؤسسة إثنوراما اللي هي مؤسسة تعني بموسيقى الأجانب، عمل أيضا ريليف ومن الزجاج.
في الوقت نفسه حققت الفنانة سهام علوان نجاحا كبيرا في مجال التمثيل المسرحي، وشاركت في العديد من المسرحيات والأفلام الدنماركية، وحصلت على العديد من الجوائز التقديرية، منها جائزة الإبداع عام 1992 كون أعمالها الفنية تتناول المعاناة الإنسانية، واختيرت من ضمن أفضل 5 نساء أجنبيات مبدعات في الدنمارك، وتم عرض صور من مسيرة حياتها في المتحف الوطني الدنماركي. عن آخر أعمالها الفنية تقول الفنانة سهام:
آخر ما قدمت حاليا هو مسرح الحوار أو مسرح النقاش. مسرح الحوار هي تجربة بدت بالستينات اللي أسسها برازيلي اسمه أوغستو بوال. مسرح الحوار أينما وجدت مشاكل يوجد مسرح الحوار. حاليا أيضا أقدم عمل اسمه يجب أن نبقى هنا جميعا، واللي يتعلق بالأجنبي، إشكالية الأجنبي بسوق العمل. طريقة مسرح الحوار أن الممثل بعد ما يقدم إشكالية معينة أو مشكلة معينة يتوجه مباشرة للجمهور ويقول له ماذا أعمل، فيستلم الملاحظة من الجمهور ويرجع يمثل بالملاحظة اللي انطاها الجمهور، لذلك الجمهور هو جزء من اللعبة. وإحنا بدنا مارك ممثلين محدودين نقوم بهاي التجربة، لأنه ما نعرف رد فعل المتفرج شي يكون. حاليا قدمت حوالي 200 عمل عن مسرح الحوار، وأقدر أقول لك ما يشبهون بعضهم، يعني 200 عمل كانوا يختلفون عن بعض لأنه يعتمد على نوعية الجمهور اللي حاضر العمل.
وعن أول عمل مسرحي قدمته في الدنمارك تقول الفنانة سهام:
أول عمل شاركت به من وصلت للدنمارك كان عام 89، هي موضوعة حلبجة، المدينة اللي أبيدت في كردستان العراق. لذلك استعملت الإيماء الجسدية ولغة الجسد البانتوميم كتعبير عن إحساسي. وبيك الفترة طبعا كان أيضا الموسيقي المبدع كمال السيد معي، كانت موسيقى حية على المسرح، وأنا استخدمت الإيماء الجسدية في التعبير عن ذاتي. كان عن موضوعة حلبت لأنه هزتني هذه الواقعة في ذيك الفترة بالفعل. هنالك مخاوف كثيرة، ولكن أعتقد اللي خاف تجربة أنه عاش بالعراق من ضمن الإرهاب اللي تعرضنا له يقدر أيضا يواجه كل الصعوبات. أنا أيضا واجهت مشاكل الحرب في لبنان، لذلك خففت عني، يعني أقدر أقول في حياتي بالمنفى لقيت صعوبات كثيرة لكن أقدر أتجاوزها أيضا، وهذه كانت من ضمنها. إحنا أيضا كنا نفكر بشعبنا العراقي اللي كان محاصر من قبل نظام صدام، فبالفعل يعني هي كانت أي شيء نقدمه نحس أنه هو ناقص، أيضا ناقص، ما نقدر نوصل إلى معاناة شعبنا وما يعاني بالداخل.
وعن دعم زوجها الفنان خليل ياسين لها ودوره في نجاحها تقول:
كان لزوجي دور كبير أنه أنا استمر بهذا المجال، لأنه هو مجال مثل ما تعرفين أيضا مو سهل، بتحديات كلش كبيرة، بتطوير للذات. أحيانا أنا أعرف مو بالمكان اللي أنا بي، أعرف في مدن أخرى، فزوجي يتقبل لكل هذه الظروف. وبالنهاية أيضا أنا أيضا يعني ما أقصر من ناحية البيت والزوج أيضا، يعني بالمقابل أيضا أنا أم وأنا أيضا فنانة.
الفنان خليل ياسين يتحدث هو الآخر عن زوجته الفنانة سهام ويعتبرها ملهمته. تتمنى الفنانة سهام أن تهدي زوجها الفنان خليل ياسين هدية غالية، حيث تقول:
احنا اكو كان تواصل بيناتنا في كل صعوبات الحياة اللي مرينا بها، من حروب ومن مآسي ومن إرهاب، فعشنا على كل الظروف الصعبة سوية. أتمنى أهدي لزوجي مستقبلا عراق جميل نعيش به سوية، أنا وياك عراق السعادة.
أما
الفنان خليل فيوجه لها كلمة حب ويوجه كلمة إلى الوطن وأبنائه.
بس أحب أسلم على شعبنا العراقي وهمومهم هي همومنا وآلامهم هي آلامنا، وأتمنى يا ربي عم السلام في ربوع وطننا وتنتهي كل هذه المشاكل وينتحر الإرهابيين ويرجع العراق مثل ما كان، عراق الخير والمحبة. أحبها أحبها إلى الأبد.
كنا مستمعين الأعزاء مع الفنانة العراقية سهام علوان وزوجها الفنان خليل ياسين المقيمين في الدنمارك، حيث حلقنا معهم في عالم الذكريات والأمنيات والحب الكبير. وبهذا أعزائي نصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عراقيون في المهجر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.